بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول جابر رضي الله عنه: حتى كان آخر طواف على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. قوله صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نسكه ما هو؟ القران، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. واختلف العلماء في الحقيقة في أي الأنساك حج النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر الحديث بأنه حج قارنا، لكن الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد ورجحه ابن القيم في أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، بدليل هذا الحديث حديث جابر، وأيضا لدليل حديث حفصة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم، حيث قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ يعني هو أمر الصحابة بأن يحل يفسخ الحج إلى عمرة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فهذا فيه دليل على أنه في عمرة معها حج، لأن المفرد ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي. وقد نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة: لبدت رأسي وقلدت هدي، ما معنى تلبيد الرأس؟ طيب، هم غالبا كانوا في سفر يركبون ويأخذون في الطريق مثلا من المدينة إلى مكة كما قلنا 8 أيام، وعادة المسافر يشعث شعره ويصيبه، يعني قد يصيبه من العاهات القمل أو التراب، فكانوا يلبدونه، يضعون عليه من ما يسمى بالخطمي نوع من الصمغ أو العسل، يدهن بالعسل حتى يجمد خلاص ما يدخل فيه شيء. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: معنى التلبيد أن يجعل الصمغ في الغسول حتى يلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم ليمنعه ذلك من الشعث. وقد ذكر العلماء أن تلبيد الشعر كان يفعله من أراد أن يدوم إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله، يعني هذه كانت عادتهم. قالوا: وكان يحتاج إليه من طال أمد إحرامه فلا يكثر فيه القمل من طول المكث في الإحرام. قوله: وقلدت هدي، ما معنى تقليد الهدي؟ طيب، السوق يكون على صفة من يرى الهدي يرى أنه مقلد، إيش يعني التقليد؟ من المعنى واضح، يضع عليه قلادة أو علامة، بعضهم يربط بهن عليه، بحيث لو ينظر الرائي إلى هذه الماشية يعلم بأنها هدي لبيت الله الحرام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم بالعمرة بذي الحليفة عام الحديبية أنه قلد الهدي وأشعر وأحرم منها. وتقليد الهدي هو أن يعلق في عنق البدنة شيء ليعلم أنه هدي، والإشعار أيضا علامة. مثل الوسم. الإشعار هو أن يضرب صفحة سنام البدنة اليمنى بحديدة فيلطخها بالدم فيجمد الدم فتبقى علامة ليشعر بأنه هدي. طيب، قوله فلا أحل حتى أنحر، هذا هو حكم من حج قارنا وساق معه الهدي، أنه لا يجوز له أن يفسخ حجه إلى عمرة حتى يبلغ الهدي محله، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأين محل الهدي؟ في منى يوم النحر. طيب، من نحويكم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعل ما عمره. فقال الفرارة بن مالك بن جاشع فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم بأبد؟ فشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد، بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن بأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صغيرا وارتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول في العراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت، ماذا قلت حين فرغت بالحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال: فحل الناس كلهم.
هنا تقرأ 100.
والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه هدي. فلما كان
حسنك هنا قوله: فمن كان منكم ليس معه هدي، هذا معناه أن العمرة صارت جزءا من الحج، معناه أن العمرة صارت جزءا من الحج، وبهذا استدل القائلون بوجوب التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتمتعوا فيفسخوا الحج إلى عمرة ثم يحرموا بالحج يوم التروية. ولكن الصحيح أن الأمر كان خاصا بالصحابة رضي الله عنهم كما هو مذهب الجمهور. أما قوله لأبد أبد، أي أن الاعتمار في أشهر الحج مستمر للأبد لا أن التمتع مستمر. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة فوائد: فيه رد على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من عدم جواز العمرة في أشهر الحج، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، حيث كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لأصحابه بأن يفسخوا الحج إلى عمرة رد على هذا. وفيه أيضا جواز فسخ الحج إلى عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، فمن أحرم مفردا بالحج عند الميقات فقال لبيك اللهم حج، جاز له أن يتحلل بعمرة قبل أداء الحج. واضح؟ حتى لو ما نوى ونيته أن يحج مفردا، فيجوز له قبل يوم التروية أن يقلب الحج إلى عمرة. ومن صور فسخ الحج إلى عمرة كمن أحرم بحج ثم عرض له عارض وأراد أن يرجع إلى أهله، سافر إلى الحج وأحرم ودخل في النسك وكان مفردا مثلا، ولكن عرض لأهله عارض وأراد أن يرجع، هنا يجوز له أن يتحلل بعمرة ثم يرجع ولا شيء عليه. لكن من ساق معه الهدي فإنه لا يجوز أن يفسخ حجته إلى عمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى، حكم الهدي مع الأنساك الثلاثة، عندنا تمتع وقران وإفراد. أما من حج مفردا فإنه لا يلزمه هدي باتفاق العلماء، ولكن لو أهدى فلا يمنع من ذلك. أما القارن والمتمتع فإنهما يلزمهما هدي. الدليل على ذلك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا دليل الوجوب. طيب، قد يقول قائل: هذا الدليل على وجوب الهدي على المتمتع، الله عز وجل قال فمن تمتع، طيب إيش الدليل على وجوب الهدي على القارن؟ أي حديث؟ هذا الفعل أحسن. العلماء يطلقون التمتع على التمتع وعلى القران، واضح؟ يعني القارن أيضا يسمى متمتعا. لماذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن القران كان عندهم داخلا في مسمى التمتع بالعمرة إلى الحج. قال: وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، والقارن أتى بعمرة في أشهر الحج، فأتى بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من غير سفر بينهما، واضح؟ وكأن هذا الهدي في مقابلة مشقة السفر، لأن يؤدي عمرة في سفر وحجا في سفر، ولكن ما دام أنهما جمعا في سفر واحد كان هذا بمثابة الهدي. ولهذا فإن الناس في الهدي على نوعين: من ساق معه الهدي من الحل إلى الحرم فهذا يلزمه أن يحج قارنا أو مفردا، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ويتعذر في حقه التمتع. لماذا؟ لأن المتمتع يوجب التحلل بعمرة قبل الحج، والذي ساق الهدي متى يحل؟ حتى يبلغ الهدي محلة. ومتى يبلغ الهدي محلة؟ في يوم النحر. إذن من كانت هذه حاله فمتى يتمتع بالعمرة؟ يكون خلاص دخل في الحج الآن. أما من لم يسق معه الهدي فإنه يجوز له أن يتمتع وأن يقرن وأن يفرد، فهو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. هنا توجيه العلماء بأن هذا خاص بالصحابة، لكن الراجح في المسألة أنه على التأخير، والآن هذه هي المسألة: ما هو أفضل الأنساك؟ جمهور العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، على أن المسلم مخير في أحد الأنساك الثلاثة، مخير أي نسك يريد يفعل ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يهل بالحج والعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بالعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بالحج فليفعل. والحديث رواه مسلم، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب ابن عباس وابن حزم الظاهري ومال إليه ابن القيم، إلى أن التمتع واجب، واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالتمتع في حجة الوداع، وأمر النبي قالوا: يا يحمل على الوجوب. وإلى هذا الرأي مال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن الراجح والله أعلم هو القول الأول. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فالذي يظهر أنه حكم خاص فيهم، ومن جاء بعدهم فهو مخير بحسب حاله. مسألة أخرى، من وجب عليه الهدي ولم يجده أو لم يكن عنده ثمنه، ماذا يفعل؟ يقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يرحمك الله. فمن لم يجد هديا فإنه عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، يصوم 3 أيام في الحج ثم يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. ولو صام 7 بعد الفراغ من الحج وقبل رجوعه إلى أهله جاز ذلك. ولكن ما هو الأفضل في وقت صيام 3 أيام؟ هو الآن سيصومها في الحج، ما هو الأفضل؟ خلاف بين العلماء في ذلك. قد رجح ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يصوم يوم عرفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من قوله وفعله، ولأن في ذلك مشقة على من صام فيفوت على نفسه أجر الدعاء من بعد الزوال إلى مغيب الشمس. لأن أعظم مقاصد يوم عرفة أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل ويتضرع بالدعاء من زوال الشمس إلى أن تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صام ذاك اليوم فإنه يشق عليه أن يطبق هذه السنة. ومن صام قبل يوم عرفة يجوز له أن يبدأ صيامها من حين إحرامه بالعمرة، أول ما يبدأ الإحرام بالعمرة يجوز له أن يصوم هذه 3 أيام، وله أن يصومها متتابعات أو متفرقات. أما إذا أخرها إلى أيام التشريق فإنه يلزمه أن يصومها متتابعات. وهنا ينبه إلى أنه لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. أما الحكم في عامة الناس أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فلا يجوز صيامها. ثم قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أنه رأى فاطمة رضي الله عنها وعليها ثيابا صبيغا أي مصبوغا، أي أنها تجملت وتعدلت. قوله محرشا، قال النووي: التحريش الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها، يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي عتابها. قوله بدن جمع بدنة، وهي الإبل، سميت بذلك لعظم جسمها، ومنه سمي الرجل السمين بدينا. علي رضي الله عنه لما رجع من اليمن رأى فاطمة قد تزينت وتطيبت واكتحلت، فأنكر عليها ذلك ظنا منه ماذا؟ أن ذلك لا يجوز. فبينت له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك كما أمر بقية أصحابه بأن يفسخوا حجهم إلى عمره. وقوله: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. أخذ العلماء من هذا جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، ولكن عليه أن يعلم بماذا أحرم قبل أن يشرع في الطواف حتى يأتي بالنسك على بينة. ثم قال: فلما كان يوم التروية.
تقرأ سعود.
قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات.
عندك إيش؟ وينكتها ولا
بالباء؟
عندي وينكتها. هل عنده مقابلة نسخ؟
نسخ الطائق والمحقق في مسلم، وكذلك في مسلم ينكتها،
يعني رواية مسلم وينكتها.
قال: بيّن الشراح أن بعض الطرق وردت بالتاء وبعضها بالباء، والباء أقرب بالمعنى.
هو قال المحقق. طيب، ثم أذن.
ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
حسنا. قوله: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. قال النووي رحمه الله تعالى: سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره، لأن عرفة لم يكن بها ماء. ومن اليوم الثامن إلى الثالث عشر كلها تسمى بأسماء. معنى ذلك فاليوم الثامن يسمى يوم التروية، والتاسع يسمى يوم عرفة، والعاشر يسمى يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. طيب، أعمال يوم التروية: يسن في هذا اليوم للمحلين من أهل مكة الذين يريدون الحج، وكذلك الآفاقيين، أي من غير أهل مكة ممن كان قد حل من عمرته، يسن له في هذا اليوم أن يحرم بالحج في هذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. الحديث متفق عليه. ويحرم الإنسان في هذا اليوم من مكانه داخل مكة لا يخرج عنها إلى الحل، وين ما كان موجود يحرم من مكانه. يسن أن يفعل المحرم في هذا اليوم قبل إحرامه ما كان يفعله في الميقات من تنظف وتطيب وغسل، ثم يتجرد عن المخيط ويلبس الإزار والرداء، ثم يلبي قائلا لبيك حجا. يسن الدفع إلى منى قبل الزوال حتى يصلي الظهر بمنى. واضح؟ يوم التروية يسن له أن يخرج من مكة إن كان بمكة، يتوجه إلى منى قبل الزوال حتى يصلي الظهر بمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، فيصلي الصلوات الأربع قصرا من غير جمع، وهذا بإجماع العلماء. والقصر هنا متعلق بالنسك، فيقصر كل من تلبس بالإحرام سواء كان من أهل مكة أو من الآفاقيين. والإقامة في منى مستحبة وليست واجبة، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، والفعل المجرد من غير أمر عند علماء الأصول لا يدل على الوجوب، وهذا باتفاق العلماء. مسألة: لو صادف يوم التروية يوم جمعة، فما هو الأفضل في حق الحاج، أن يصلي الجمعة في المسجد الحرام ثم يتوجه إلى منى، أو أنه يتوجه إلى منى ويصلي الظهر والعصر هناك؟ الذي يظهر أن ذهابه إلى منى هو الأفضل، لأن البقاء في منى عبادة، والحاج إنما جاء من بلاده لأداء هذه العبادة. ولكن من أدركه الوقت ولا يزال بمكة وقد حان وقت صلاة الجمعة قبل أن يذهب إلى منى، فالأولى أن يصلي الجمعة بمكة ثم يتوجه إلى منى. وقد روي أن يوم التروية صادف يوم جمعة في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فخرج إلى منى ولم يصلي الجمعة في مكة. قوله: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي من السنة المكث بمنى حتى تطلع الشمس من يوم عرفة، ومن ذهب إلى عرفة قبل ذلك فقد خالف السنة وحرم نفسه أجر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفة مشعر خارج حدود الحرم، وهو اسم لمكان الوقوف في الحج، سميت عرفة لارتفاعها على ما حولها. ويستحب الخروج إلى عرفة ذاكرا لله تعالى مكبرا أو ملبيا حتى يصل إلى عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية إلا في يوم النحر بعد أن رمى جمرة العقبة، كما في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الترمذي والنسائي. قوله: أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. القبة من الخيام بيت صغير مستدير، ونمرة هو اسم موضع قريب من عرفات وليس منها. والسنة أن ينزل الحاج بنمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس فإنه بعد ذلك يدخل إلى عرفة، فإن لم يتمكن ولم يتيسر له ذلك نزل بعرفة ولو قبل الزوال. ويستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن تغطية الرأس بغير ملاصق يجوز، وإنما المحظور هو تغطية الرأس بملاصق. ويستفاد أيضا أن الإنسان يجوز له أن يترفق بنفسه ويستظل، وليس المقصود هو التشدد وإرهاق النفس، وإنما المقصود هو اتباع السنة. ويستفاد أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يخالف المشركين، ولهذا قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل بمزدلفة، وقد أزيل الآن، ويقال بأن المسجد الموجود في مزدلفة أنه هو مكان الجبل. قال النووي رحمه الله تعالى في فائدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات، يعني ما عدا قريش فقط هم الذين يقفون عند المشعر الحرام في عرفة. فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قريش يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه، ولكنه تجاوزه إلى عرفات، لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي سائر العرب غير قريش. وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لماذا؟ قال النووي: لأنها من الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. قوله: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، يفهم من هذا الكلام أن نمرة من عرفة، وليس هذا مرادا، بل مراد جابر رضي الله عنه أنه جاوز المزدلفة وفي طريقه إلى عرفة نزل بنمرة. قوله: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. القصواء كما قلنا اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحلت له أي جعل عليها الرحل. بطن الوادي هو وادي عرنة، وادي اسمه عرنة، وهو واد متسع، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته، وقد بني فيه مسجد عرفات الآن. وهذا المسجد كبير واسع، تقع مقدمته في بطن الوادي، وبعضه الآخر يقع داخل عرفة. وهنا مسألة: هل بطن الوادي من عرفات فيجوز للإنسان أن يقف بها أو ليس منها؟ الذي يظهر والله أعلم أنه من عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. إيش يفهم منه؟ أن هذا الاستثناء يدل على أن بطن الوادي من عرفة، وإلا لما قالهم ارفعوا عن بطن الوادي. واضح؟ لا يجوز الوقوف فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى هذا من وقف في بطن الوادي ثم دفع منه إلى مزدلفة فإن حجه غير صحيح، لأن هذا ليس من عرفة شرعا وإن كان منها مكانا. وقد وضعت الحكومة السعودية جزاها الله خيرا علامات واضحة داخل المسجد وخارجه لمعرفة حدود عرفة، حتى لا يقف الحاج في غيرها فيبطل حجه. قال: فخطب الناس. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو على ظهر ناقته، خطب خطبة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام وشيئا كثيرا من أحكامه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. وأكد، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين بغير وجه حق، وحرم التعدي على أموالهم بغير وجه حق، وأكد هذا التحريم بقوله: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لأن هذا اليوم هو يوم عرفة، ويوم عرفة من أيام الحج، وهذا الشهر هو شهر ذي الحجة، وهو شهر من الأشهر الحرم. والبلد الحرام هو مكة، ومكة أيضا محرمة ومعظمة عند العرب، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والأموال بهذه المؤكدات الثلاث. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فأبطل صلى الله عليه وسلم جميع أمور الجاهلية من خرافات وعادات وتقاليد مخالفة لشرع الله، فكلها موضوعة باطلة. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فأسقط صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه كل الدماء التي كانت في الجاهلية، وأول دم أسقطه هو من دماء بني هاشم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دم ابن ربيعة بن الحارث، وهو من أبناء عمومته صلى الله عليه وسلم، حيث كان ولدا صغيرا رضيعا أصابه حجر من قبيلة هذيل لخلاف بينها وبين قبيلة بني سعد، فقتل هذا الطفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر لبني هاشم بأن لا يطالبوا بدم هذا الولد. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فأسقط أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية، وهي ما كانوا يأخذونه زيادة بغير وجه حق، لأن الإسلام لا ربا فيه. وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فائدة ذكرها الإمام النووي، حيث قال رحمه الله: وفيه أن الإمام وغيره مما يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. يعني أن الآمر هو الذي يمتثل قبل المأمور. قال: فاتقوا الله في النساء. بعدما عظم الدماء والأعراض والأموال ووضع أمور الجاهلية، أوصى بالنساء، لأن النساء يقع عليهن كثيرا الظلم خاصة في الجاهلية، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. قال: فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أي أن الله ائتمنكم عليهن، فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها الدينية والدنيوية. وجاء في حديث آخر قال: فإنهن عوان عندكم، ومعنى عوان أي أسيرات محبوسات لحق الزوج. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بكلمة لا إله إلا الله، والمعنى: فلولا الإسلام للزوج لما حلت له هذه المرأة. قال: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي من حقوقكم عليهن أن لا يدخلن منازلكم أحدا ممن تكرهونه، ويدخل في ذلك الرجال والنساء والأقارب. قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي إن أدخلن في بيوتكم من تكرهون فللزوج أن يضربها تأديبا على ما مضى ضربا غير مبرح، أي ليس بشديد ولا شاق ولا مؤلم ولا يؤذيها. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا من حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها وأن يكسوها بما هو متعارف عليه عند الناس وبحسب يسر الزوج وعسره. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هنا لم يذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يعني داخلة ضمن كتاب الله عز وجل، لم يذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها داخلة في كتاب الله. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهي داخلة في القرآن. والأمر بالاعتصام بالقرآن هو أمر بالاعتصام بالسنة، لأن الأخذ بالسنة أخذ بالقرآن، فمن اعتصم بالقرآن والسنة فإنه لن يضل في الدنيا ولن يخيب في الآخرة. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ولهذا قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالمرسلون يسألون عن التبليغ، والمرسل إليهم أيضا يسألون عن كونهم بلغوا، ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ ونصح وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. فيشير صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء، يريد الله عز وجل بأن يشهد عليهم بأنه بلغ وأدى ونصح، وهم شهدوا بذلك. وفي هذا دليل لأهل السنة والجماعة على مسألة عقدية. جاوب عليها إبراهيم أو مزمل؟ أيش استفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشر إلى السماء؟ في مسألة عقدية عند أهل السنة والجماعة، هذه الحديث يعتبر دليل من الأدلة على هذه المسألة. لا، قال: اللهم أشهد. هو الآن أشر على إيش؟ أي نعم، أشر إلى الله عز وجل، هذا في دليل على علو الله عز وجل، وأنه على عرشه مستوي عليه بائن من خلقه جل وعلا. هنا مسألة: هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة واحدة أم خطبتان؟ الصحيح في هذه المسألة أنه خطب خطبة واحدة، وأنه لا تعلق لها بالصلاة. قال: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والحكمة من هذا الجمع حتى يطول الوقت ليتفرغ الحاج للدعاء، أيضا ليجتمع الناس على الصلاة، فإنهم إذا صلوا الظهر في وقتها قد يتفرقون في صلاة العصر فلا يجتمعون كما يجتمعون لصلاة الظهر. قوله: ثم أذن بلال، فيه دلالة على أن الخطبة كانت قبل الصلاة. وقوله: ولم يصلي بينهما شيئا، فيه دلالة على أن المسافر لا يصلي السنن الرواتب. وقوله: فصلى الظهر، فيه دلالة على سقوط الجمعة عن المسافر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع، لأنه كان يوم جمعة. وقد أجمع العلماء على أن الجمع بين الصلاتين مع الإمام سنة وليست بواجب. يستحب للحجاج أن يصلوا مع الإمام وأن يستمعوا إلى خطبته، فإن لم يتمكنوا لزحام أو لمكثهم في الخيام التابعة لحملاتهم فإن لهم أن يستمعوا إلى الخطبة عبر الوسائل الحديثة كالمذياع، ثم بعد ذلك يؤذنون ويصلون الظهر والعصر بإقامتين، فإن لم يتمكنوا فإنه يجوز أن يخطب فيهم طالب علم ثم يصلون. قوله: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. قوله حتى أتى الموقف فيه دليل على أن الأميرة خارج عرفة. وعندما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وصلى بالناس الظهر والعصر توجه إلى جبل عرفة وهو المسمى الآن بجبل الرحمة، ومكث عنده يدعو حتى غربت الشمس. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على مشروعية صعود هذا الجبل بإجماع العلماء، ولا أن يخصص هذا المكان بالمكث فيزدحم عليه الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، رواه مسلم. ويبدأ وقت الوقوف في عرفة من زوال الشمس، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء. وينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع يعني يوم مزدلفة فقد أدرك الحج. الحديث رواه الخمسة. طيب، ينبغي على الحاج أن يتفرغ للدعاء في يوم عرفة، فإن الدعاء في هذا اليوم هو خير الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. والله عز وجل يعتق من النار أكثر ما يعتق في سائر الأيام في هذا اليوم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ويستحب حال الدعاء أن يستقبل القبلة، لقول جابر: فاستقبل القبلة، وأن يرفع يديه بالدعاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. قوله فلم يزل واقفا ليس المراد منه الوقوف على الرجلين، وإنما المعنى المكث، فلو كان جالسا أو مضطجعا أو مستلقيا جاز له ذلك. مسألة ونختم بها: من وقف بعرفة ثم دفع قبل غروب الشمس فإنه خالف السنة ولم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل عليه دم أو لا؟ الراجح من أقوال العلماء أنه ليس عليه شيء، لحديث عروة ابن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما وقف بعرفة ليلا، وجاء بالليل لم يدركهم في النهار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، له صلاة الفجر أين؟ في مزدلفة. قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، أي لرمي جمرة العقبة، ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. والحديث رواه الخمسة. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل يجوز له إذا خرج مع العلم؟
وأن العلماء قالوا يعني توصيف هذه المسألة: متى ينقطع التمتع؟ واضح؟ ينقطع التمتع فيما يظهر لي على الراجح أنه إذا رجع إلى أهله فإنه قد انقطع تمتعه، وإذا أراد أن يحج من نفس العام يأتي بعمرة مرة أخرى. واضح؟
إذا خرج من مكة ما رجع، ذهب إلى الرياض،
ما في إشكال، يرجع ويكمل، يعني يأتي بحج إذا أراد التمتع تحسب له التمتع. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.